بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح رسالة القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد الهباش بمدينة جدة خلال شهر رمضان عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس الأول.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إيراده، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات. فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه، وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء ما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مقدمة قدم بها الشيخ الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي لهذه الرسالة، والتي سماها بالقواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. بدأ مقدمة هذه الرسالة بذكر خطبة الحاجة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يفتتح خطبه بهذه المقدمة. ثم بعد ذلك قال: أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به. ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. هنا يشير رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن ما سيذكره في هذه الرسالة إنما هي قواعد وأصول في هذا الفن، ومن عظيم ما يمتاز به هذا العالم وهو يسير في هذا الباب على نهج جمع من أئمة الإسلام، أقول عنايته بالأصول والقواعد والضوابط، فإن العلم أجزاؤه كثيرة وشعبه كثيرة، وهناك قاسم مشترك بين هذه الشعب والأجزاء. تجدون أهل العلم يبذلون وسعهم في تطلب هذه القواسم حتى يجمعون النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه، ويجعلونها منتظمة تحت أصل واحد وتحت قاعدة واحدة. وهذا كما قد قلت، هذا من عظيم ما سار عليه جمع من أهل العلم، ومنهم شيخنا وعالمنا، وهو قد استفاد هذا كثيرا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله في هذا الباب، أعني شيخ الإسلام، له كلام نفيس فيه التنبيه على أهمية ضبط الأصول الجامعة والقواعد العامة. يقول الشيخ رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى في المجلد 19 صفحة 203، قال: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية، انظر، ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل. لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، وليس هذا في علم التفسير وحسب، بل هذا متعلق بجميع الفنون والعلوم، أن تكون هناك أصول كلية وقواعد عامة ترد إليها تلكم الجزئيات. يقول: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل. العلم ضده الجهل، والعدل ضده الظلم، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم، فيتولد فساد عظيم. ويقول كذلك العلامة السعدي إمامنا صاحب هذه الرسالة متحدثا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ومن أعظم ما فاقت به، أي كتبه، ومن أعظم ما فاقت به غيرها وأهمه وتفردت على سواها أن مؤلفها رحمه الله أي شيخ الإسلام يعتني غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد الكلية والأصول الجامعة والضوابط المحيطة في كل فن من الفنون التي تكلم بها. قال: ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا بها، والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوى بالأصول بالأصول، وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماء مضطردة، وبها تعرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرا إلى غير ذلك. فمن أهم ما يحرص عليه طالب العلم أن يهتم بضبط هذه الأصول والقواعد في أبواب العلم وفي فنونه، حتى يحصل له الضبط والإتقان، ويحصل عنده العلم ويقع في العدل، ويقوم كذلك بالعدل في هذه العلوم، أعني علوم الشريعة. ثم قال: أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إراده، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. ثم بعد هذا أشار إلى أهمية علم التفسير، إلى أهمية علم التفسير، ومفردات هذه الكلمة أعني التفسير تدور حول الكشف والبيان، تدور حول الكشف والبيان. يقول: واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق. كيف يعرف فضل الشيء؟ وكيف يعرف منزلة الشيء؟ بمتعلقه، يعرف بمتعلقه. فلما كان علم التفسير متعلق بكلام الله جل وعلا دل على أنه من أشرف العلوم، بل هو أشرفها على الإطلاق، لأنه متعلق بالله جل وعلا وبكلامه تبارك وتعالى. قال: واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله. وقد نعى ربنا جل وعلا على أقوام بسبب عدم تدبرهم في كتابه تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ استفهام إنكاري. قال: لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب. يقول ربنا جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أعظم الآيات كتابه هذا القرآن العظيم، الآيات الشرعية. يقول ابن عباس: عند هذه الآيات تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل فيه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال: ووعدهم أسنى المواهب، فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين. نعم، لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات. نعم، هذا القرآن فيه الهدى والنور، وفيه الصلاح، وفيه السعادة، وفيه العصمة من كل ضلال ومن كل شقاء فيه النجاة، من كل ما يخافه المرء ويحذره. ثم قال: فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط. القواعد جمع قاعدة، وهي أمر كلي يجمع تحته الكثير من الجزئيات. والفرق بين القاعدة والضابط، هل هنا قوله بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز، هل هنا قوله الضوابط، هل هذا من باب عطف المترادفات؟ لا، بعض العلماء يذهب إلى أن الضابط كالقاعدة، بعض العلماء لا يفرق بين القاعدة والضابط، وكثير منهم يفرق خاصة من المتأخرين، ويذهبون إلى أن الضابط متعلق بباب واحد، أما القاعدة فتشمل أبواب كثيرة. فعندما يتكلم مثلا الفقهاء عن الماء يقولون: الماء طهور إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، قالوا هذا ضابط وليس قاعدة، لأنه متعلق بباب واحد، بباب المياه. أما قولهم الأمور بمقاصدها، قالوا هذه قاعدة لأنها متعلقة بأبواب كثيرة، بل تدخل في ثلث مسائل الدين لأنها متعلقة بالقلب. قال: فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. نعم، وهذا مهم جدا مهم. نعم، كما قال الشيخ: إذا انفتح الباب للعبد وتمهدت عنده القاعدة، هذا أمر مهم وهو الأساس، لكن هذا لا يكتمل إلا بماذا؟ إلا بقوله: وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها، أي وأنت تقرأ في كتاب الله جل وعلا اجعل هذه مستحضرة في ذهنك، فإنك بإذن الله جل وعلا سوف تحصل خيرا عظيما، وسوف تجد من اللذة في فهمك لكلام ربك جل وعلا ما لا يخطر على البال، ولا يظن الواحد أنه سوف يصل إلى هذا المقام. وكما قال الشيخ فيما مضى: لو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا. فلنحرص على هذا الأمر غاية الحرص، فإذا ما جاء الواحد منا وقرأ في كتاب ربه جل وعلا فليحرص على التدبر وعلى أن يفهم كلام ربه تبارك وتعالى. وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات. انظر، ليست العبرة بالكثرة، ليست العبرة بأن يحفظ المرء الحروف ولا يفهم هذه الحروف، بل يزداد الأمر شناعة إذا حفظ الحرف وضيع الحد. حق التلاوة لما وصف ربنا جل وعلا عباده المفلحين المتقين الطائعين في قوله يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة ليس متعلقا فقط بإقامة الحرف، وإنما بإقامة الحد. قال أهل العلم يتلونه حق تلاوته يكون ذلك بثلاثة أمور: الأمر الأول إقامة الحرف، تلاوته تلاوة صحيحة، أن يتلو كتاب ربه جل وعلا تلاوة صحيحة. الأمر الثاني أن يفهم ما يقرأه، أن يفهم ما يقرأه ويعرف معاني هذه الكلمات والجمل. والأمر الثالث أن يتبعه، التالي هو التابع، تلا فلان فلالا إذا تبعه. فإذا قرأ الواحد القرآن قراءة صحيحة وفهم كلام ربه جل وعلا وعرف معانيه واتبع ما جاء فيه، فإنه بذلك يكون ممن تلاه حق تلاوته. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير.
هذه هي القاعدة الأولى التي استفتح بها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هذه الرسالة، في كيفية تلقي التفسير، في كيفية تلقي التفسير. نعم.
كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه، ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار، وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة، فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها، حاث عليها، زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عيني، ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمراتها.
نعم، القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. كلام الله جل وعلا يفسر بإحدى طرق أربع. الأولى وهو أعظم هذه الطرق وأجلها تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. فلا أحد أعلم بمراد الله من ربنا جل في علاه. الطريقة الثانية تفسير القرآن بالسنة، الطريقة الثالث تفسير القرآن بكلام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. الطريقة الرابعة، نعم الطريقة الثالثة، تفسير كلام الله جل وعلا بكلام الصحابة ثم بكلام التابعين. الطريقة الرابعة تفسير القرآن بما جاء في لغة العرب. إذا ما وجدنا شيئا نفسر به كلام ربنا جل وعلا في كلامه تبارك وتعالى، ننظر في كلام نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن لم نجد ننظر في كلام أصحابه رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك في كلام أئمة التابعين والعلماء المقتدى بهم من أئمة هذا الدين، ثم بعد هذا إن لم نجد ننتقل إلى اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل القرآن بهذه اللغة. يقول الشيخ: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح. انظر إلى جميل هذه الجمل والعبارات. دائما إذا أتى المرء الشيء من أبوابه تجد طريقه ناجحا، وتجد أن هذا الطريق هو أيسر الطرق في الوصول للمراد. واستدل لهذا بقوله: وأتوا البيوت من أبوابها. وانظر إلى عظيم فقه الشيخ رحمه الله ودقة استنباطه، كيف انتزع من هذه الآية الواردة في هذا الأمر، وهو متعلق بشيء من آداب البيوت، كيف انتزع منها إشارة إلى ما يكون عليه المرء في أحواله الدينية والدنيوية. انظر، قال: وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، وتعين البحث التام عن أمثل السبل وأحسن الطرق الموصلة إليه. ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها، ثم قال: فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. انظر، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أفعل تفضيل، ما قال إلى القيمة. هنا ربنا جل وعلا يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما قال يهدي إلى القيمة، فهو يهدي في كل شيء إلى أقومه، في كل خلق، نعم، في كل خلق إلى أفضله، وفي كل عمل إلى أحسنه، وفي كل عبادة إلى أفضلها. أفعل تفضيل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا هو الذي أراد الشيخ الإشارة إليه لما قال: وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إلى أهدى الأمور، في هدى وأهدى، وفي قيم وأقوم. هو لا يهدي إلا إلى الأقوم وإلى الأهدى. أفعل تفضيل. قال: فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة. انظر، رضي الله عنهم، فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل. هذا قاله من؟ أبو عبد الرحمن السلم التابع الجليل، كان يحكي عمن كان يأخذ عنهم هذا القرآن من الصحابة الكرام: كان الذين يقرؤوننا القرآن لا يتجاوزون. انظر، وهذا الشيخ هو لا يتجاوز، قد ينقص، وهو الذي أراد وهو الذي أشار إليه الشيخون لما قال: فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم تأتي في أو لم يأتي في الأثر أثر أبي عبد الرحمن السلمي الإشارة إلى الأكثر، وإنما قال: كان الذين يقرؤون القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمونها ويعملون بما فيها، فتعلموا العلم والعمل. هذا هو المراد، ليس العلم مقصودا لذاته، وإلا كان حجة على العبد، وإنما هو مقصود لغيره. ثمرة العلم العمل، ولأجل هذا يقول علي رضي الله عنه كما عند الخطيب في اقتضاء العلم العمل، يقول: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. يهتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. ومن أعظم تثبيت العلم العمل به، كما قال بعض السلف، أظنه وكيع بن الجراح الرؤاسي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوه هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، التمر الرديء، قفوا عند عجائبه، قف عند عجائبه، قف عند كلام ربك جل وعلا، حرك القلب بهذه الآيات العظيمة، واعلم أن المراد ليس الوصول إلى تمام السورة أو تمام المصحف، ليس هذا المقصود، ليست العبرة بكم قرأت، لكن العبرة كيف قرأت، وهل حصلت لك الموعظة، وهل حصل لك التفكر، وهل حصل لك التدبر أم لا. كثير من الناس قد تجده يقرأ كلام ربه جل وعلا. ولعله في مثل هذه المواسم المباركة قد يختم عدة ختمات، لكن أين هو من التدبر؟ أين هو من التفقه والوقوف عند كلام ربه جل وعلا وتحريك القلب بهذا الكلام العظيم الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ نعم، قال فينزلونها على الأحوال الواقعة، وهذا من دقة فقههم وعظيم علمهم أي الصحابة، فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون، انظر ما احتوت عليه من الأخبار، هذا واحد، كيف يتلقون كلام ربهم جل وعلا؟ أولا يعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة. نعم، القرآن كلام الله جل وعلا يخاطبك أيها المؤمن، يخاطب هذه النفس. من أعظم الخسارة لما يقرأ الواحد هذا القرآن ويظن أن المراد به غيره وأن الخطاب موجه إلى غيره وأنه لا شأن له بهذا الكلام، ولأجل هذا تجد صاحب هذا الفهم تجد قلبه منصرفا عما يقرأه. نعم هو يقرأ ويقرأ، لكنه لا يعتبر بما يقرأ ولا يتعظ بما يقرأ ولا يستفيد مما يقرأ، يظن أن هذا الكلام المخاطب به أناس كانوا فانتهوا وما كان لهم بعد ذلك أثر ولا وجود. أقول هذا من أعظم الخسرة، لأنه يصرف قلب العبد عن التفقه في هذا القرآن العظيم، عن التدبر في كلام رب العالمين جل وعلا. نعم مخلون، وهم هل هم قائمون بها أو مخلون؟ مخلون. نعم قال وكيف التخلص من الأمور الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه. هذا هو الفرق الذي بين الصحابة الكرام وبين من جاء بعدهم ممن لم يسر على طريقه، هذا هو الفرق. قال فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب، أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير. قلنا التفسير هذه المفردة تدور حول الكشف والبيان، احذر يا رعاك الله أن يقف علمك فقط عند معرفة المعنى وعند بيان هذا اللفظ. إياك أن تظن أن علم التفسير يقف عند هذا الحد. نعم هو يبتدئ من هذه النقطة الكشف والبيان، لكن المراد ماذا؟ أن تفقه حتى تعمل بعد أن تفقه كلام ربك جل وعلا. قال انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير وقويت معرفته وازدادت بصيرته واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات. استغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات. فالمقصود هو العمل، المقصود هو العمل. كم من أناس تجده، كم من أناس تجد الواحد منهم إذا تكلم في كتاب ربنا جل وعلا قد تجد العجب العجاب، قد تجد العجب العجاب في بيانه وفي خطابه، لكنه مع الأسف الشديد من أبعد الناس عن حقيقة هذا القرآن. فإذا نظرت في عقيدته تجدها مخالفة للقرآن، وإذا نظرت في منهجه وسلوكه وطريقته تجدها مخالفة للقرآن، حتى لو نظرت في أخلاقه حقيقة، لأن بعض الناس يتصنع الخلق، وعندما تأتي المواقف التي تسفر عن أخلاق الرجال تجده حقيقة من أبعد الناس عن أخلاق القرآن. أقول كم تجد ممن يحسن الخطاب لكنه أبعد ما يكون عن حقيقة القرآن، وما استفاد حقيقة من علم التفسير شيئا، ووقف به الأمر عند معرفة المعنى وعند معرفة اللفظ والجملة وما فيها من المباحث المتعلقة باللغة من بلاغة وبيان وغير ذلك، وهذا مهم وهذا حق، لكن المقصود الأعظم أن نعمل بهذا القرآن يتلونه حق تلاوته، أي يتبعون ما جاء فيه، يتبعون ما جاء فيه. قال وعن البحوث الخارجية وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا. نعم، القرآن نزل بلغة العرب، فمن كان عنده إلمام وكان عنده جانب قوي من علوم اللغة فإنه سيحصل خيرا عظيما عند سلوكه لهذا الطريق. قال وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح، انظر، ومبين لها حاث عليها زاجر على المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظى موقعها وكثرة فوائدها وثمرتها. فحري بنا أحبتي عندما نقرأ هذا القرآن أن نتنبه لهذه القاعدة، فإن القرآن يهدي للتي هي أقوم، والله جل وعلا جعله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعله هدى للمتقين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يهتدون به. فلا تظنن أن المخاطب بهذا القرآن غيرك يا عبد الله، فعندما تقرأ هذا القرآن اجعل نصب عينيك أنك المخاطب به، فقف عند أوامره وعند نواهيه، وتخلق بما جاء فيه من الأخلاق العظيمة، واعتقد ما جاء فيه من الأخبار. نعم،
هاتي. قال رحمه الله ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قال وهذه قاعدة نافعة جدا بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، فمتى راعيت القاعدة السابقة عرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، ليست الألفاظ مقصورة عليها. فقولهم نزلت في كذا وفي كذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها، والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها؟ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه، ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة، وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر والجفاء. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
نعم، هذه القاعدة الثانية وهي قاعدة عظيمة، وهذه القاعدة ملحقة بالقاعدة الأولى، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فإذا ما جاء اللفظ عاما فالعبرة بهذا العموم لا بخصوص السبب. نعم، قد يكون سبب هذه الآية أمر، قد يكون سبب هذه الآية أمرا معينا، أو نزلت في رجل معين، فلا تظنن كما قد مضى معنا في القاعدة التي قبل هذه أن هذا الخطاب متوجه إلى ذلك الرجل، وأنه لا يتوجه إلى غيره، وأنك غير مخاطب به. هذا الذي نبه عليه في القاعدة الأولى وأتبعها بهذه القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما لم يكن ثمة دليل على التخصيص، إن كان هناك دليل مخصص أو كان اللفظ غير عام فالقول بالعموم غير صواب، أما عند عموم اللفظ فالمتقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا الذي فهمه الصحابة الكرام رضوان الله عليه، تنزل الآية في الرجل من الناس فيفهمون منها العموم، وقد يحصل الإشكال عند بعضهم فيستفسر، كما في قصة ذاك الرجل في حديث ابن مسعود في الصحيحين الذي أصاب من تلكم المرأة قبلة التي لا تحل له، لما نزل قوله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال بعض الصحابة أهي له خاصة؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها عامة، العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ، إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات تذهب السيئات. فإذا فعل العبد الصالحات وأكثر من فعل الباقيات فإنها تزيل تلكم السيئات وتمحي تلكم الخطايا، فإن الحسنات تذهب بالسيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يقول الشيخ وهذه قاعدة نافعة جدا بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. الذي ينظر في علم أصول الفقه يجد أن تلكم القواعد الأصولية ليست محصورة في علم الفقه الاصطلاحي، بل تلكم القواعد أداة للفهم الصحيح. علم أصول الفقه المراد به حقيقة فقه الكتاب والسنة. احذر يا رعاك الله أن يقف بصرك عند الفقه الاصطلاحي كما يذهب إليه بعضهم، ولأجل هذا يأتون بمسائل، منها هل يبدأ بعلم أصول الفقه قبل علم الفقه أم يبدأ بعلم الفقه قبل علم أصول الفقه؟ يعنون الفقه الاصطلاحي معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أبدا، علم أصول الفقه المراد به فقه الكتاب والسنة، كما أشار إلى هذا من؟ شيخ الإسلام رحمه الله لما قال والمقصود من أصول الفقه أن يفقه كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفقه الشرعي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهه في الكتاب وفي السنة. فعلم أصول الفقه آلة الفهم، تفهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، فمتى راعيت القاعدة السابقة وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، ليست الألفاظ مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وفي كذا معناه أن هذا مما يدخل فيها. الله جل وعلا في آيات الصيام قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كان الأمر أن الواحد إذا أفطر عند غروب الشمس فإنه يمكث حتى يصلي العشاء ثم يمسك بعد ذلك. فلو قدر أن الواحد لم يفطر ولم يدخل شيء في جوفه ودخل وقت العشاء فإنه لا يأكل ولا يشرب حتى اليوم الآخر، حتى اليوم الثاني عند مغيب الشمس. قيس رضي الله عنه جاء إلى زوجه وقد كان صائما طيلة النهار وكان يعمل، فقال: هل عندكم من شيء؟ انظر إلى ما كان عليه أولئك الصحب الكرام من شظف العيش وقلة ذات اليد خلاف ما عليه الناس اليوم إلا ما رحم ربي، خاصة في هذا الشهر تجدهم يسارعون في قضاء وشراء تلكم الحاجيات من أجل الأكل والشرب رحمك الله، وتجد تلكم الموائد فيها ما لذ وطاب، وكثير ما أقول أكثر وكثير منها لا يؤكل. حسبي أني أتكلم بما أعرف ولا أعمم، بل بعضهم يشتهي بعض المأكولات من أجل أن يراها فقط على هذه المائدة ولا تجده يأكل منها شيئا. وتجد في بعض الأطعمة الطوابير التي يقفها الناس لعلهم من قبل صلاة العصر، نعم خيرات امتن بها ربنا جل وعلا علينا ونشكو ربنا جل وعلا على هذه النعم، ولا أحرم ما أحل الله جل وعلا، لكن أقول انظروا إلى ما كان عليه أولئكم الصحب الكرام وإلى حال بعض أهل الإسلام. هذا الصحابي جاء وما عندهم شيء، فذهب أو ذهبت زوجه تطلب له شيئا من الطعام، فعادت وإذا به قد نام، قالت: خيبة لك، لأنها تعلم أنه إذا استيقظ لن يستطيع أن يأكل شيئا، وهذا الذي حصل، فظل ممسكا حتى اليوم الثاني، وإذ به وفي أثناء عمله في محله ومكان شغله إذ به يسقط مغشيا عليه، بلغ به الجهد والنصب الشيء الكثير. فنزل قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، عامة، آية عامة بتمامها، آية عامة بتمامها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول الشيخ: ف فقولهم نزلت في كذا وفي كذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإنها كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها، والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة انظر وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج أو نخرج بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هذا الأثر خرجه جمع من أهل العلم، ابن المبارك في كتابه الزهد، وكذلك سعيد بن منصور في السنن، وابن أبي حاتم في تفسيره، وغيرهم. لكن هذا الأثر لا يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه لانقطاعه، منقطع. إلا أن المعنى قد توارد عليه العلماء، وهذا يذكره العلماء هنا من باب الاستئناس، لأن معناه صحيح. يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، وهذه طريقة من طرق التدبر والفهم في كتاب الله جل وعلا. عندما تقرأ في القرآن فتمر على مثل هذه الآيات فأرعها سمعك، اصغي لها، تنبه لها، إما خير تؤمر به، انظر ما بعد النداء، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه، ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وإذا مر بشيء وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكذلك في النهي، ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، انظر، ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح. قال: والجهل بذلك أصل الشر والجفاء. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال الشيخ: يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه القاعدة الثالثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد، وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق.
نعم، هذه القاعدة الثالثة. قال الشيخ: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وهذه ملحقة بالتي قبلها لأنها تدل على العموم، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فهذه تدل على العموم. إذا رأيت الألف واللام تدخل على الوصف أو اسم الجنس فإنها عامة. كيف تعرف أنها عامة؟ بطرق، منها إذا دخلت الألف واللام على الأوصاف أو أسماء الأجناس. الأوصاف كما مثل الشيخ: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى تمام الآية، فكل من تحقق فيه هذا الوصف عن الإسلام، وكل من تحقق فيه وصف الإيمان، كل من تحقق فيه وصف القنوت، وكل من تحقق فيه يعني بقية هذه الأوصاف، فإن هذا إذا دخلت الألف واللام عليه على الوصف فإنها تعم كل من تحققت فيه هذه الأوصاف أو هذا الوصف. قال: وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه المغفرة وهذا الأجر العظيم ليس لواحد من أهل الإسلام، ولا لواحد من أهل الإيمان، ولا لواحد من أهل القنوت، ولا لواحد من أهل الصيام، إنما الألف واللام دخلت على هذا الاسم فشملت كل المسلمين. قال: أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد، وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. ثم قال: وكذلك مثل قوله تعالى. الآن يأتي إلى أسماء الأجناس، اسم الجنس إنسان، اسم جنس إنسان، اسم جنس هاتي. قال: وكذلك.
قال: وكذلك مثل قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. عام بجنس الإنسان،
انظر، عام بجنس الإنسان، ليس المراد به فلان من الناس، زيد من الناس، لا، وإنما هو عام بجنس الإنسان. فكل إنسان، نعم،
فكل إنسان هذا وصفه، إلا من استثنى الله بقوله: إلا المصلين.
نعم،
إلى آخره.
نعم،
كما أن قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان متصف بالخسار.
انظر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، فهذا خبر يشمل كل إنسان، لأن الألف واللام دخلت على اسم جنس إنسان، الإنسان، فتفيد الاستغراق. كل إنسان في خسران ونحن ممن يدخل في هذا. ثم استثنى ربنا جل وعلا بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. نعم.
وأمثال ذلك كثير. وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى فإن في القرآن منها شيء كثير.
سوف يعني يطيل شيئا قليلا في هذا المبحث لأنه متعلق بالله جل وعلا. فيقول لك الشيخ وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى. لما تأتي إلى أسماء الله جل وعلا فاعلم أن هذه الأسماء مشتملة على الشيء الكثير وتحمل من المعاني ما لا يستطيع الواحد أن يقف عندها أو يحيط بها. فالله جل وعلا لا يحيط أحد منا به شيئا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم. قال فإن في القرآن منها شيئا كثيرا وهي أجل علوم القرآن. لماذا؟ لماذا هي أجل علوم القرآن؟ لأنها متعلقة بالله. نعم. لأنها متعلقة بالله جل وعلا. شرف العلم بشرف المعلوم. دائما تعرف شرف الشيء بشرف معلوم هذا الشيء. شرف العلم بشرف المعلوم. لما قال وهي أجل علوم القرآن لماذا؟ لأنها متعلقة بالله جل وعلا. هاتي. فمثلا
يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلها وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله. وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية لا بشر ولا ملك بل هم جميعا متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته.
نعم. يقول الشيخ فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والسلام. نعم. والحميد والمجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلها. المألوه المعبود. وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله. وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية أبدا. لا بشر ولا ملك بل هم جميعا متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته. أما البشر إما العبودية العامة وإما يتحقق فيه العبودية العامة والخاصة. فالجميع عبيد لله جل وعلا. الكل عبيد لله تبارك وتعالى. والسعيد من قام بالعبودية الخاصة ألا وهي إفراده جل وعلا بالعبادة. فما عبد أحدا غير الله تبارك وتعالى. نعم.
وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك وهو الملك الكامل والتصرف النافذ. وأن الخلق كلهم مماليك لله عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
نعم. وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. الجزائية كما نبه على هذا الشيخ العثيمين رحمه الله داخلة في الأحكام القدرية، لكن هذا منه رحمه الله تعالى على جهة البسط والبيان والتفصيل، هذا منه رحمه الله تبارك وتعالى على جهة التفصيل والبسط والبيان، وإلا فالأحكام الجزائية داخلة في الأحكام الكونية. نعم.
قال: وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما لا يعلمون.
الله أكبر. هنا نعتقد أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، حتى الشيء المستحيل. ولأجل هذا يقول ربنا جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. يستحيل أن يكون هناك آلهة متعددة، يستحيل. فالله يعلم كل شيء تبارك وتعالى، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، حتى ولو كان مستحيلا. فهنا يخبرنا ربنا جل وعلا بقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعلم ربنا جل وعلا. نعم.
قال: وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع. وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة.
تأمل الآن، المبحث كله في ماذا؟ في الألف واللام، وأنها تفيد الاستغراق. فإذا لما تقف عند اسم الله العزيز، عند اسم الله الرحمن، عند اسم الله الرحيم، عند اسم الله الملك، فلا يقف ذهنك عند حد معين، بل هي تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق. العليم، تأمل، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، جل وعلا شيء لا حد له ولا نهاية له، وهكذا بقية أسمائه جل وعلا، لا حد ولا نهاية، وإنما تفيد الاستغراق. نعم.
وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه: عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة. وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم. وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة، الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخل مخلوق من إحسانه طرفة عين، ووصلت رحمته حيث وصل علمه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له ند من خلقه. وهكذا بقية الأسماء الحسنى. اعتبرها. وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة. ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله. بل
مما يذكر هنا اسم الله الجبار جل وعلا، تقرؤون في جملة من كتب أهل العلم تجدون أن هذا الاسم يدل على الغلبة والقوة والشدة، ولا يقف هذا الاسم عند هذا الحد، بل فيه معنى من معاني الرحمة. انظر، ألا وهو جبر قلوب المنكسرة إليه جل وعلا، جبر قلوب المنكسرة إليه تبارك وتعالى. فالله هو الجبار، فهذا الاسم كبقية الأسماء مستغرق يشمل كل ما تدل عليه هذه الكلمة، ولا يستطيع الواحد منا أن يقف عند حد أو عند نهاية في ما يدخل تحت هذه الكلمة. نعم، قد نعرف بعض الجمل التي تفسر هذه الكلمة وتبين معناها، لكن حقيقة ما تدخل تحته هذه الكلمة وتشتمل عليه ليس هناك حد، وليست لها هناك وليس لها نهاية. نعم، وهكذا هاتي.
وهكذا بقية الأسماء الحسنى،
اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة، الاستغراق، ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله، بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلق ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. ومن ذلك، نعم،
ومن ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى،
يعني أن الألف واللام إذا دخلت على الأوصاف والأجناس أنها تعم من ذلك.
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات. والإثم اسم، والإثم
يعني انظر اسم بر وإثم وتقوى، لما دخلت عليه الألف واللام دلت على الاستغراق. البر يشمل جميع أنواع البر والخير، والتقوى يشمل جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات. والإثم اسم جامع، نعم،
والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه المنكر.
نعم، المنكر اسم جامع لكل ما عرف ماذا؟ قبحه عقلا وشرعا. المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه، والمنكر اسم جامع لكل ما عرف قبحه عقلا وشرعا. نعم،
وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة، في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض.
نعم، الصالحين الألف واللام دخلت على وصف،
على وصف،
فشملت كل صالح. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في الحديث في الصحيح؟ قال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض، ليس فقط من أهل الأرض، وإنما على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. قالوا أمثلتها في القرآن كثيرة جدا، ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.